Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
بامتلاكه ثالث أكبر قدرة لطاقة الشمسية إفريقيا وثاني أكبر قدرة لطاقة الرياح في القارة، المغرب في وضع استراتيجي لتعزيز دوره كمركز للتزود بالوقود، وفي موقع جيد لقيادة إزالة الكربون في النقل البحري وفق تقرير دولي حديث. بالمغرب دائما يعطى انطلاقة المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة تحت شعار التعلم مدى الحياة في خدمة تنمية إفريقيا. في هذا العدد أيضا يومية لوفيغارو الفرنسية تكتب: المغرب من ضمن الوجهات المثالية للفرنسيين الباحثين عن تقاعد جيد.
الخبير.
أورد تقرير حديث أن المغرب يمكن أن يكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا إلى وقود الشحن الأخضر، مفيدا بأن غالبية سفن الحاويات التي تسافر بين آسيا وأوروبا تتزود حاليا بالوقود في مراكز مثل سنغافورة وروتردام، لكن يمكن أن تكون استراتيجية التزود باليقود أو بالوقود في آسيا مرة وفي المغرب مرة أخرى بدلا من أوروبا خيارا قابلا للتطبيق لسفن الحاويات. وأضاف التقرير الصادر عن منظمة النقل والبيئة ومبادرة المناخ والتنمية أنه بالنظر إلى أن ثلثي حركة المرور بين أوروبا وآسيا تمر عبر مضيق جبل طارق، وأن 80% من الطاقة التي تستخدمها السفن الأوروبية من المتوقع أن تعتمد على الهيدروجين الأخضر بحلول 2050، فإن المغرب في وضع استراتيجي لتعزيز دوره كمركز للتزود بالوقود. معنا حول هذا الموضوع ولتحليل هذا التقرير الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذة أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
أستاذ ساري، إذن المملكة تستمر في جذب طبعا الاستثمارات الدولية في مجال الطاقات المتجددة، وهي اليوم أيضا مركزا عالميا متقدما في هذا المجال، وهذا ما يؤكده هذا التقرير الحديث. أولا، ما رأيك في هذا التقرير؟
بالنسبة لي هذا التقرير هو لن أقول يدخل في إطار العادي، ولكن سوف أحيلك على يعني حلقة سابقة منذ مدة سنتين من الآن، كان النقاش حول الطاقات الشمسية بمناسبة أو المؤتمر الإفريقي الأوروبي الذي كان سينعقد باستمرار، وكيف أنه المفوضة الأوروبية فوندرلاين أثرت أنها تزور المغرب في البداية قبل الاتجاه نحو السنغال، وكنا قد أشرنا بأنه الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به المغرب من خلال البنية التحتية في الطاقات الشمسية التي يتوفر عليها هي من جعلت بأنه يجب أن يكون المغرب هو المحور للنقاش في المستقبل. لماذا؟ لأنه اليوم أوروبا سوف يكون لها اعتماد كبير وكبير جدا على الطاقات المتجددة. لاحظنا أنه كيف اليوم أنها يعني انخرطت في مسلسل السيارات الكهربائية، كيف أنه اليوم أصبحت تعتمد بشكل كبير حتى داخل البيوت على الطاقات النظيفة، وبالتالي المسألة لن أقول عادية، ولكن ما ركمه المغرب من تجارب، ما ركمه المغرب من استثمارات، ويجب الإشارة إلى هذا، ما ركمه المغرب من استثمارات في الطاقات الشمسية. اليوم نتحدث عن الطاقات الريحية كذلك، وكيف أنه لدى مجموعة من استثمارات حتى دولية بالداخل يعني في المجال الطاقات الريحية، ولكن هناك أمل وهناك آفات فيما يخص الهيدروجين الأخضر. إذا اليوم الأمر لن نقول بأنه عادي أو أنه طبيعي، بقدر ما أنه المغرب عمل بشكل كبير من خلال الاستثمارات، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات أن يصل أن تصبح له هذه الثقة على المستوى العالمي. اليوم هو تأكيد فقط ما اليوم ما نسمعه أو هذا التقرير الذي تم إصداره هو فقط هو من أجل لن أقول تحصيل حاصل، ولكن إقرار لوضع أصبح يهيمن على الساحة العالمية بأنه المغرب له مجموعة من الأفاق، حتى أنه اليوم نقول بأن هناك مجموعة من الدراسات وهي من صندوق النقد الدولي، من أحد المديريات والمؤسسات وصندوق النقد الدولي، لأنه المغرب سوف يصبح من ضمن الدول الخمس على المستوى العالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا ليس سهل، ليس تقريرا من مكاتب دراسات عادي، ليس تقريرا محليا وربما نقول بأنه كانت هناك محاباة للمغرب، ولكن أقول بأنه تقرير من أكبر مؤسسة مالية على المستوى العالمي تؤكد بأنه المغرب سوف يقول كلمته لاحقا ومستقبلا في مجال الطاقات المتجددة.
صحيح، أشرت إلى الهيدروجين الأخضر وطاقة جديدة تأخذ اهتمام العالم وكل الدول، وطبعا في استراتيجيتها الخاصة بأفق 2050 المغرب يطمح إلى ليس فقط إلى تلبية الطلب المحلي من الهيدروجين الأخضر وإنما الريادة أيضا في مجال الإنتاج والتصدير. أستاذ ساري، المغرب يطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقة الخضراء. لابد طبعا من الإشارة إلى ما أبرز المشاريع اليوم لدى المغرب في هذا المجال، خصوصا في ظل الاهتمام الدولي الكبير بهذا القطاع الحيوي الذي خاصة يفرض نفسه بقوة على الأجندة الدولية، وهذا التقرير الذي بين يدينا اليوم يؤكد ذلك.
لاحظين معي أستاذة يعني أستاذة أسماء، هناك كرونولوجيا للأحداث. نتحدث عن الطاقات المتجددة والطاقات الشمسية، وهناك محطات نور واحد واثنين والمحطات الأخرى. اليوم كذلك نتحدث عن الطاقات الريحية، وأنه كيف أنه هناك ثقة لأصدقائنا بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع هرمطان بالداخلة. كما أنه اليوم كانت، وهذا يعني قبل كل شيء، من خلال استراتيجية يعني الطاقات المتجددة وبرعاية سامية من صاحب الجلالة، يعني من خلال لاحظنا المكسب الشريف للفوسفات كيف أنه سوف يتم يعني استثمار 140 مليار درهم في الطاقات المتجددة من خلال تحلية مياه البحر، وكذلك إنتاج الأمونياك صديق للبيئة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا جزء إيجابي، يعني أنه كانت هناك مجهودات يعني كبيرة من المغرب، وهناك كذلك أفاق واعدة في المستقبل من خلال عندما نتحدث اليوم عن مشاريع صينية ضخمة يعني في مجال البطاريات الكهربائية، وكيف أنه يعني سوف يعني يتم منافسة السوق الأمريكي. هذا ليس بجديد، وهذا يعني كان تصريح صريح للصين عندما قالت بأنه سوف يتم إنتاج الطاقة البطاريات الكهربائية في المغرب من أجل منافسة في السوق الأمريكية وكذلك السوق الدولية. هناك يعني آفاق واعدة في هذا المجال، ولا يمكن أن نستثني مسألة جد مهمة بأننا يعني بإنتاج مغربي بشباب مغربي من مغاربة العالم تم إنتاج أول سيارة من المغربية من يعني تشغل بالهيدروجين الأخضر. اليوم هناك دينامية أخرى يجب الإشارة إليها عندما نقول بأنه البطاريات الكهربائية يعني التي يتم استعمالها في السيارات الكهربائية، وهي التي تشكل، وهذا يجب الإشارة إليه، لأنه القيمة المالية لكل بطارية كهربائية هو أكثر من 50-60% من القيمة الإجمالية للسيارة. اليوم هناك يعني مختبرات في المغرب، لاحظنا بأنه المغرب يحتوي على الفوسفات، وتم يعني بكفاءات مغربية يعني مختبرات مغربية إنتاج بطاريات كهربائية مستخلصة من الفوسفات. إذا اليوم ليس فقط الاستثمار المالي هو الموجود بالمغرب، ولكن هناك عاملين أساسيين. العامل الأول يمكن أن نضيفه إلى العامل المادي، وهو أن هناك خبرات مغربية هناك تأهيل للعنصر البشري من خلال المدن المهن والكفاءات، من خلال كذلك مجموعة من المختبرات كما قلت. وهناك، وهذا جد مهم كذلك، وهو ثقة يعني الأشقاء والأصدقاء من جميع دول العالم من أجل استثمار في المغرب. هذا جد إيجابي، أي أنه عندما نلاحظ بأن هناك مقاولات أو شركات عملاقة من اليابان، عندما نلاحظ بأن هناك مقاولات من الصين ومن الولايات المتحدة، فهذا يعني بأن هناك ثقة بأنه المغرب له دور محوري من خلال البنية التحتية التي راكمها في مجموعة من المجالات، لأنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار في الطاقات المتجددة دون الحديث عن ما ركبناه من بنية تحتية في مجال المطارات، في مجال الموانئ خاصة. إذا نتحدث يعني أنه الموانئ اليوم تلعب دورا كبيرا في مجال الرقمنة، لا يجب أن يعني لا يمكن أن يختلف اثنين على هذه المسألة، لأن في مجال اللوجستيك المغرب والثقة التي حظيت بها ميناء طنجة بشكل خاص نتيجة لأننا يعني قطعنا أشواط كبيرة في مجال الرقمنة. إذا اليوم مجموعة من العناصر هي متكاملة فيما بينها، هي من تؤهلنا إلى لعب هذا الدور. لا ننسى، وهذا إذا سمحت لي أستاذة أسماء وسوف أفشي سرا لأنه كان لنا نقاش قبل هذه الحلقة، هل سوف يمكن أن نتطرق للحديث عن الاقتصاد الدائري من خلال تدوير مجموعة من النفايات، وكذلك هذه التدوير مجموعة من النفايات والأثر الاقتصادي. اليوم نحن ولجنا هذا المجال، أصبحنا ننتج حتى أو يعني استعمال يعني
تقصد أهمية الاقتصاد الدائري اليوم كبديل في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي، وتماشيا مع هذا التوجه، توجه المغرب الذي أصبح اليوم وفق تقارير دولية من البلدان الآمنة للاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة. إذن الاقتصاد الدائري هل يعتبر بديل، وهل يمكن الرهان عليه من أجل تحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والشامل؟
هو يعني يمكن أن نقول هو يدخل ضمن ذلك المركب الكبير للطاقات المتجددة لمحافظة على البيئة. فالاقتصاد الدائري هو عنصر من العناصر الأخرى، حتى هذا المجال نحن خرفنا فيه. عندما نتحدث عن استغلال المياه العذبة فهذا يدخل في إطار اقتصاد دائري. اقتصاد دائري من خلال تدوير مجموعة من النفايات استطعنا أن يعني أن نوفر مجموعة من المياه التي كنا نعتبرها عادمة. ممكن أنه استغلال مجموعة من 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 يعني من منتجات البلاستيك كذلك، ولكن هل يعني لنكون صراحة هل قطعنا أشواط كبيرة في الاقتصاد الدائري؟ أظن بأنه بالمقارنة مع ما وصلنا إليه في الطاقات الشمسية أو الريحية أو حتى اليوم في مجال الهيدروجين الأخضر، أقول بأننا لن أقول إننا بعيدين جدا، ولكن يجب أن نعمل بشكل كبير، لأنه الآفاق في الاقتصاد الدائري هي كبيرة. واليوم من أجل المحافظة على البيئة، الإكراهات التي نحن من خلال يعني اللي تعرضوا إليها من خلال التغيرات المناخية، من خلال الجفاف الذي يعيشه ليس فقط المغرب ولكن مجموعة من الدول، نحن اليوم في حاجة ماسة للاستثمار أكثر وأكبر في مجال الاقتصاد الدائري، لأنه أولا سوف يجعلنا أننا نستغل مجموعة من المواد التي كانت مستعملة أو النفايات بشكل كبير، استغلال توفير مجموعة من المياه، ومسألة أخرى وهي ثالثة وأظن أنها مهمة ومهمة جدا من أجل الإقلاع الاقتصادي، من أجل قيمة مضافة اقتصادية، هو يعني إيجاد مجموعة من مناصب الشغل للمغاربة، لأنه يعني تكون هناك مجموعة من فرص الشغل، لا يجب أن نضيع الفرصة. كما أننا اليوم هناك خط تصاعدي كبير، أو يمكن أن نقول، وسوف لن أكون مبالغا إذا قلت بأننا نحن وصلنا إلى السرعة القصوى في مجال الطاقات المتجددة فيما يخص الشمسية والريحية واليوم الهيدروجين الأخضر.
طيب ما الأسباب التي تجعل يعني المغرب يقطع أشواطا مهمة في مجال الطاقات المتجددة، وتوازيا مع ذلك هناك يعني عدم توازن ما بين هذا الاقتصاد الدائري الذي يعتبر أيضا مهم؟
هذا سؤال جد وجيه أستاذ أسماء، لأنه إذا لاحظت معي فأنه في الاستراتيجية التي نحن نتحدث عنها في مجال الطاقات المتجددة نكتفي فقط بما هو يعني طاقي، نكتفي فقط بالحديث عن الشمسية الريحية وكذلك الهيدروجين الأخضر، ولكن مجال الاقتصاد أو الاقتصاد الدائري يعني لم نتطرق له بشكل أفضل بشكل ناجح. كانت لي وإذا سمحت لي أستاذة أسماء كانت لنا تقريبا سنة من الآن كانت لنا استضافة وكنا تحدثنا عن هذا الموضوع وكان هناك تقرير للجنة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكانت له مجموعة من الملاحظات في هذا المجال لأنه يجب تطوير الاقتصاد الأخضر للتقسيم الاقتصاد الداخلي لأنه له آفاق كبيرة في المستقبل. أظن بأنه اليوم إذا كنا نريد أن يعني نتقدم في هذا المجال الاقتصاد الدائري يجب أن ندخل أو نقحم في هذه الاستراتيجيات الطاقات المتجددة، يجب أن نتحدث عن هذا المجال ولما لا، وهذا يجب الإشارة إليه لأنه اليوم مجموعة من المقاولات المغربية من خلال الحصول على العلامات كما نسمى الإيزو في مجال البيئي أصبحت تتحدث في ضمن مقرراتها وفي ضمن تكويناتها لمجموعة من المشتغلين داخل هذه المقاولات الحديث عن الاقتصاد الدائري. إذا اليوم هل المفهوم اقتصاد دائري أو يعني فلسفة الاقتصاد الدائري أصبحت لازمة حتى على المقاولات؟ لماذا لا يتم في المستقبل الحديث على هذا المجال تكوين مجموعة من الأطر تكوينات أو تحفيزات لمجموعة من المقاولات لأنه سوف يعني تكون هناك قيمة مضافة خلق مجموعة من منصات الشغل كما أشرت وبالتالي سوف يكون ذلك العقد متكامل عندما نتحدث عن الطاقات المتجددة نتحدث عن جميع المكونات. هذا ما يجب أن نصل إليه ولكن هذا لا يعفي بأننا يعني قطعنا أشواط في هذا المجال. يعني قبل سنوات لم نكن نعلم أو نعرف ما معنى الاقتصاد الدائري. اليوم أصبح الحديث من خلال برنامجكم من خلال يعني أظن بأنه فقط برنامج مغرب التنمية تطرق للموضوع يعني مرتين أو ثلاث مرات على الأقل.
لأن الموضوع يفرض نفسه أستاذ ساري.
يعني يفرض نفسه يعني كانت لحد فقط لبرنامجكم المتميز كانت يعني مناسبات للحديث عن هذا الاقتصاد الدائري.
طيب بعجلة لو سمحت أستاذ ساري يعني ما طبيعة الاستثمارات التي يمكن أن يجلبها هذا الاقتصاد الدائري؟ لا أحد يعتبر يعني واعدا من حيث تطوير الصناعات من حيث جلب الشركات العالمية الرائدة للاستثمار في مختلف الفرص التي يتيحها الانخراط في هذا التوجه. بعجلة لو سمحت حتى نشرح أكثر للمستمع عن أهمية هذا الاقتصاد
بعجالة استغلال أنجع وأنفع لمجموعة من النفايات حتى لا تكون عرضة لكي تفسد علينا بيئتنا وكي تفسد هذا الأرض. هذا هو الأهداف بشكل عام بشكل خاص توفير أو أنه سوف يتم إنشاء مجموعة من المقاولات فرص الشغل قيمة مضافة وهذه يجب التأكيد عليه أنا كررتها أكثر من مرة في برنامج اليوم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ربما في 1 أو 2% من ناتج داخل الخمادة جد مهم بالنسبة
واضح. أستاذ ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه المعلومات.
مرحبا أستاذ
زوم.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نظمت اللقاء الإفريقي بهدف إعطاء انطلاقة المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة تحت شعار التعلم مدى الحياة في خدمة تنمية إفريقيا. وشهد هذا اللقاء مشاركة وفود من حوالي 40 دولة إفريقية ما يعكس الاهتمام المتزايد بدور التعلم المستمر في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. والتفاصيل في هذا التقرير لمروى بن حليمة.
خطوة هامة في مسار التنمية والابتكار في القارة الإفريقية إنشاء المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة مشروع طموح ذو طابع استراتيجي وقاري رام إلى تنزيل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس لتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الخبرات في مجال التعلم مدى الحياة وإعداد السياسة العامة في هذا المجال تعزيزا للتعليم المستمر ودعما للتنمية المستدامة في القارة.
بعد لقاءات اللي تمت خلال هات سنتين مع عدد الشركاء لا ديال المنظمات الدولية ولا ديال الدول الإفريقية المشاركة في هذه المؤسسة، نعطيو الانطلاقة الرسمية والمجلس الإداري الأول غادي نعقد برئاسة سي قيشوح، واللي هو مهم هو تنشوفوا بأن هناك واحد المشاركة اللي هي قوية.
حضرت 38 دولة وما يناهز 12 الوزير وأربعة سيتدخلون عن بعد، وسنناقش إن شاء الله كما قلت جميع المحاور التي ساعدتنا لخلق هذه المؤسسة، وكذلك كيف نرى التطور والإرساء الفعلي لها.
المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة أعطيت انطلاقتها في هذا اللقاء الإفريقي تتيح عبر منصة مخصصة لمختلف الجهات الفاعلة في قطاع التعليم مدى الحياة في القارة الإفريقية الوصول إلى موارد ومضامين رقمية تلبي احتياجات المستفيدين. إنجاح هذا الورش الواعد رهين بانخراط جدي للجميع. إنه لشرف كبير للوفد النيجيري أن يكون حاضرا في هذا الاجتماع التاريخي لإطلاق المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة التي ستسهم لا محالة بشكل كبير في تحسين نظام التعليم في بلداننا وفي تنمية القارة الإفريقية بشكل عام. اللقاء اختتم بإعلان الرباط الخاص بدور التحالف في تعزيز التعاون جنوب جنوب وبتوقيع اتفاقية للشراكة تهم استعمال منصة التكوين عن بعد من أجل تعزيز التعليم الرقمي وتوفير فرص تعلم مبتكرة ومتاحة للجميع عبر القارة.
المغرب بعيون العالم.
يومية لوفيغارو الفرنسية صنفت المغرب من ضمن الوجهات المثالية للفرنسيين الباحثين عن تقاعد جيد لعام 2024، وضمت القائمة أزيد من 20 دولة حول العالم، حيث تم تصنيف الدول الأكثر إقبالا من طرف المتقاعدين الفرنسيين من خلال توفير هذه الدول لظروف استقرار جيدة استنادا على 28 معيارا من بينها الأمن والبيئة المعيشية والنظام الصحي والترفيه وتكلفة المعيشة والثقة ومتعة الحياة والجاذبية، وهي شروط التي اجتمعت كلها في المملكة وفق هذا التصنيف ليومية لوفيغارو الفرنسية، ليحافظ بذلك المغرب على مكانته كأفضل مكان ووجهة للسياحة والعيش الكريم. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.